بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. هناك ثلاثة بحوث أساسية في سيرة النبي صلى الله عليه وآله في ضوء القرآن الكريم. البحث الأول: النبي له أهل بيت اصطفاهم الله تعالى بالطهارة ووراثة العلم والشهادة على الناس والإمامة الهادية بأمر الله تعالى، وكلفهم حفظ الرسالة من بعده. طبعا هذه عناوين جزئية داخل هذا العنوان الكبير، أن له أهل بيت بهذه الخصائص. القرآن الكريم يعرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال هذا الإطار، له أهل بيت بهذه الصفات التي بين. هذا البحث يمكن أن يحمل عنوان آخر، هو إمامة أهل البيت من القرآن الكريم، اعتمادا على القرآن الكريم كوثيقة، كأقدم وثيقة رافقت ظهور الرسالة، بل هي وثيقة الرسالة. هل هذه الوثيقة قدمت النبي بصفته شخصا مفردا كما هو الحال في دراسات السيرة عموما خلال 14 قرن؟ العامة من الباحثين أو الباحثون من العامة يعرضون النبي صلى الله عليه وسلم مفردا، بينما القرآن الكريم يعرض من خلال وثيقته كوثيقة، كونه وثيقة أقدم للسيرة، يعرض النبي صلى الله عليه وآله معه أهل بيته شهداء على الناس. فليس الشاهد على الناس واحدا هو النبي صلى الله عليه وآله وهو خاتم الأنبياء، وإنما هذا الشاهد له شهداء، له شاهد من أهل بيته يتلوه، يعني يرافقه كما يرافق فصيل الناقة أمه في المرعى، يتحرك حيثما تتحرك أمه، يميل حيثما تميل أمه. القرآن الكريم يقول النبي صلى الله عليه وآله ويتلوه شاهد منه، يتلوه من التلاوة بمعنى الذي يتلو شيئا آخر في نفس الزمن، لا بمعنى الظهور بعد غياب الأول، والشمس إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، يعني جاء بعدها. فعندنا نوعان من التلو: الأول تلو المجيء بعد الأول، بعد غياب الأول، الثاني الظهور أو الاقتران مع الأول، يتحرك بحركته. في قوله تعالى ويتلوه شاهد منه، يعني يتبعه شاهد منه، يتحرك بحركته ويقف مواقفه بحيث يعرف كل منهما بصاحبه. إذا حضر النبي صلى الله عليه وآله عرف الناس أن عليا معه، وإذا لم يجدوه مع النبي سئل أين علي مثلا. وكذلك أيضا شهداء، ليس فقط شاهد من أهل بيته في زمانه، وإنما شهداء من بعده تحملوا أو طهرهم الله تعالى وأورثهم العلم وعرضهم أئمة على الناس. القرآن الكريم يثير أمامنا هذه الصفة للنبي صلى الله عليه وآله، ويستعرض حياة النبي صلى الله عليه وآله من خلال هذه الصفة، طبعا بطريقته، لأنه أراد القرآن الكريم أراد الله تعالى للقرآن الكريم أن يتخطى الظروف الصعبة التي سوف تمر على النبوة وعلى أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، ظروف سلبية المواقف العامة مواقف سلبية من أهل بيت النبي، فإذا لابد أن يذكر أهل بيت النبي مع النبي في القرآن بطريقة خاصة تحميهم، تحمي النص من أن تعبث به يد العابث. أهل البيت عليهم السلام في أحاديثهم في تراثهم أشاروا إلى هذه الميزة للنبي صلى الله عليه وآله، ولكونهم يعرفون من القرآن الكريم، منها قول الإمام الصادق سلام الله عليه: من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنك بالفتن. طبعا إذا كانت المعرفة من القرآن بمعونة من الحديث صارت هذه المعرفة معرفة حديثية، لأنه الأصل هو بيان الحديث، أن الحديث يفسر الآية بأهل البيت عليهم السلام. ليس هذا هو المقصود من كلام الإمام سلام الله عليه: من لم يعرف أمرنا من القرآن. لابد أن يريد القرآن بشكل مستقل قبل أن نستعين بالحديث. القرآن بما هو وثيقة، بما هو كتاب، بما هو مجموع مستقل، هل ينهض بالحديث عن أهل البيت عليهم السلام؟ نعم، نجده ينهض. الإمام الصادق عليه السلام يقول ينهض، وهذه المعرفة التي ينهض بها القرآن عن أهل البيت عليهم السلام ستكون قاعدة صلبة عصية على تصوم صاحبها من أن تؤثر عليه اللوابس أو المؤثرات. هذا المبحث الأول للسيرة النبوية في القرآن الكريم. المبحث الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته مبشر بهم في كتب الأنبياء الأولين. هذا البحث يمكن أن يحمل عنوان آخر، هو علم الأديان المقارن. طبعا علم الأديان المقارن أوسع، إنما هذا الموضوع هو يقع ضمن مفردات علم الأديان المقارن، لأن علم الأديان المقارن موضوعه المقارنة بين كتب الأديان أولا، بين شرائعهم طبعا حينما وعقائدهم، حينما نقارن بين الكتب أو المتون المقدسة سنكتشف نصوصا في النبي وأهل بيته تتحدث بشكل واضح عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته. وقد أشار القرآن الكريم فيما يتعلق بالقرآن الكريم، وهي قضية واضحة لدى المسلمين عامة، وأيضا أشار القرآن نفسه في آيات معينة إلى أن أهل بيت النبي الذين عرضهم في القرآن في المبحث الأول هم مبشر بهم في الكتب السابقة، وأهل البيت عليهم السلام أيضا أشاروا إلى هذه الصفة أو إلى هذا المبحث في الحديث عن أبي جعفر الباقر سلام الله عليه برواية بريد العجلي في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، الآية 78 من سورة الحج: هو اجتباكم، يقول إيانا عنا ونحن المجتبون، ملة أبيكم إبراهيم إيانا عنا خاصة، هو سماكم المسلمين من قبل، يقول والله سمانا، والله تبارك وتعالى سمانا المسلمين في الكتب التي مضت. وفي هذا يقول يعني القرآن الكريم: ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. يقول سلام الله عليه: فرسول الله صلى الله عليه وآله هو الشهيد علينا بما بلغنا عن الله تعالى، ونحن الشهداء على الناس. الرواية جميلة جدا. طبعا قد واحد يثير أمام الرواية مشكلات سندية، سيأتي شعارنا أو منهجنا في هذا المبحث القرآن أولا، كما ذكرنا أن البحث في القرآن الكريم، أن القرآن الكريم يثير قضية أن النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته الذين تحدث عنهم بشكل مفصل مبشر بهم في القرآن. إذن هذه القضية لابد أن نثبتها نثبتها قرآنيا من خلال استعراضنا الآيات المختلفة. وأيضا لابد أن نرجع كما رجعنا إلى الكتب السابقة وهو ديدن علماء المسلمين إلى اليوم في عنوان أن النبي تحت عنوان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبشر به في الكتب السابقة كما القرآن يطرحها بشكل واضح، وسافر يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، أولم تكن لهم آية أن يعلمه، أي يعلمه علماء بني إسرائيل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إذن التراث النبوي الإسرائيلي إذا خذناه إذا تحركنا فيه سوف نجد ذكر النبي صلى الله عليه وآله، والدعوة التي نضيف إليها ويؤكدها الأئمة سلام الله عليهم سوف نجد النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته معه. البحث الثالث الذي يثيره القرآن الكريم في السيرة، وكما أذكر أنا ذكرت في أحاديث السابقة أن هذه الميزة لم تشيد مسبقا، وإنما هو باب جديد بكر للباحثين اليوم، أن مسار محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته الرسالي التاريخي شبيه بالمسار الرسالي التاريخي لموسى وأهل بيته، ليس فقط في حدود حقبة 100 سنة، وإنما في حقبة المدى الذي يوجد فيه أهل البيت. يعني أهل بيت موسى استمروا بعده إلى عيسى عليه السلام تقريبا 1450 سنة، لهم في حياة موسى مسار ومشكلات من قبل بني إسرائيل إزاءهم لما اصطفاهم بالطهارة، لما اصطفاهم بالإمامة، نفس هذه المشكلات في زمن النبي صلى الله عليه وآله النبي محمد صلى الله عليه وآله نجدها حين يعلن عن اصطفائه لأهل بيته سلام الله عليهم أو لعلي سلام الله عليه، تماما نجد المشاكل واحدة والمسار واحد. وأيضا بعد موسى نجد بعد محمد صلى الله عليه وآله المسار لأهل البيت بعد النبي صلى الله عليه وآله يتشابه مع المسار للنبي لموسى عليه السلام. هذا الأمر أشار إليه أهل البيت سلام الله عليه أيضا، أشار النبي صلى الله عليه وآله إليه قبل ذلك، بل أشار إليه القرآن الكريم في قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق، خطاب للمسلمين، خطاب لقريش، لتركبن طبقا عن طبق، الرواية الواردة عن أهل البيت عليهم السلام أنه لتظلمن أهل بيت نبيكم كما ظلم بنو إسرائيل أهل بيت نبيهم موسى، هذا في روايات، وفي روايات العامة لتحذن حذو بني إسرائيل حذو القذة بالقذة، القذة ريشة السهم، يعني سهم بخلف سهم تماما حركة بحركة، لتحذون حذو بني إسرائيل حذو القذة بالقذة. وأيضا أحاديث النبي صلى الله عليه وآله يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، هذا حديث متواتر لدى المسلمين لدى العامة والخاصة بأعلى درجة من درجات التواتر. وأيضا ما رواه العامة والخاصة أن جبرائيل أشار على النبي صلى الله عليه وآله لما ولد الحسن والحسين سلام الله عليهما أن يسميهما باسم ولدي هارون، هذه الروايات موجودة ومنقولة، مجموع هذا الكلام إذن يشير أو يجعلنا أمام ظاهرة التناظر وبلغة العصر ظاهرة الاستنساخ الحضاري، ظاهرة استنساخ إنسان فرد مع فرد، هذه ظاهرة اليوم أصبحت معلومة وممكنة وقابلة أصلا للعمل وهي ضمن القوانين الطبيعية. أما ظاهرة استنساخ مسار نبوي لقرون، مسار أمة لقرون، هذا يتعذر على القوانين الطبيعية أصلا، ما ممكن. نجد في التاريخ البشري استنساخ واحد، ظاهرة استنساخ حضاري واحد في بني إسرائيل وفي بني إسماعيل، موسى وأهل بيته ومحمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته. طبعا هذا البحث أو هذا البحث الأخير، هذه الظاهرة، ظاهرة الاستنساخ الحضاري التاريخي، سوف حينما تثبت في الباحث سوف تضيف إلى حقل الأدلة على وجود الله تعالى دليل جديد، وإلى حقل الأدلة على نبوة محمد صلى الله عليه وآله دليلا جديدا، وعلى صحة إمامة أهل البيت عليهم السلام الاثني عشر دليلا جديدا وفق الأسس المنطقية للاستقراء. هذا منهج جديد شيده الشهيد الصدر رضوان الله عليه في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء، أن الأسس المنطقية للحقائق العلمية في العالم في الحقل التجريبي، والأسس المنطقية لإثبات وجود الله تعالى للإيمان بوجود الله تعالى واحدا، هو نفس هذا المنهج نحن نستعيره. نقول إذا قدمنا ظاهرة الاستنساخ الحضاري وبلورناها، والقرآن بلورها بلورة كاملة، ولكننا لم نبحث، المسلمون لم يبحثوا في ذلك، إذا أبرزناها نكون قد أبرزنا ظاهرة جديدة أو حقلا جديدا من حقول الأدلة على وجود الله تعالى وعلى صحة نبوة النبي صلى الله عليه وآله وعلى صحة إمامة أهل البيت عليهم السلام وفق نفس الأسس المنطقية للاستقراء. هذا بحث بكر ومفتوح للباحثين في الحقبة التي ننفتح عليها. طبعا كل بحث من هذه البحوث تحت عنوانه الآخر هو بحاجة إلى ساعات، وهو منهج قائم بنفسه، يعني عنوان إمامة أهل البيت في القرآن الكريم هذا منهج، عنوان البشارة بالنبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته ضمن عنوان علم الأديان المقارن أيضا بحث، وكلاهما ضروري لطلبة العلم وللمثقفين ولكل من ينتمي أو يهمه أمر الدعوة إلى خط إلى الرسالة الخاتمة، إلى النبوة الخاتمة وإمامة أهل البيت سلام الله عليه. وهكذا البحث الثالث، نحن في هذه الدورة التي بدأنا بها هي المفردة الثالثة، السيرة النبوية المقارنة. في الحقيقة السيرة النبوية المقارنة سوف نبدأ بها، وإن شاء الله نبدأ بعرض مفرداتها أولا ونأخذ مفردة واحدة. مفردات علم السيرة النبوية المقارن كما قلت هذا بحث جديد وعنوان جديد لم يسبق للباحثين أن طرحوا السيرة النبوية المقارنة أو علم السيرة النبوية المقارنة. طبعا هنا يفترض بطالب البحث هنا أن يكون ملما بسيرة النبي صلى الله عليه وآله، بمناهج السيرة النبوية، ومطلع على أكثر من دورة في السيرة النبوية، وكذلك ملما بسيرة النبي موسى عليه السلام وأهل بيته من خلال القرآن الذي يقدم لنا المفاصل الأساسية لحركة النبي موسى وأهل بيته، معلومات الأساسية التي نستطيع من خلالها أن نقرأ موسى وأهل بيته في التوراة وفي الأسفار الملحقة بها، في 39 سفرا من أسفار التوراة المعترف بها رسميا في الكنيسة الكاثوليكية، يضاف إلها سفر أخنوخ يصير 40 سفر، هذا السفر المعتمد عند الكنيسة الحبشية يضاف له إليها مجموعة أسفار أخرى وكتب أخرى غير معترف بها تسمى بالأسفار المنحولة. بالنسبة لنا نحن لا يهمنا في عالم البحث الأسفار الرسمية أو الأسفار المنحولة، لأن كل هذه أسفار قبل الإسلام، فحينئذ حين نريد أن نبحث عنها فيما يخص البشارات كلها سواء بالنسبة لنا، لأنها تتحدث عن شيء مستقبل. أما على مستوى دراسة السيرة النبوية، سيرة موسى، يكفينا ما يوجد في القرآن الكريم عن موسى وأهل بيته، ولكن أحيانا بل في كثير من الأحيان القرآن الكريم يشير إشارة مجملة إلى قضية هي مفصلة في التوراة أو في أسفار التوراة. علينا أن إذا نبحث في أسفار العهد القديم الرسمية وغير الرسمية من أجل أن نتعرف على الصورة التفصيلية التي أشار إليها القرآن إشارة مجملة. وهذا البحث بحث يستند إلى أساس متين، لأن القرآن الكريم عرض نفسه كتابا مصدقا لما بين يديه من الكتب ومهيمنا عليها، مهيمن يعني وصاحب الكلمة الفصل في أي مفردة من مفردات الكتب السابقة. وبالتالي لا نقع في إشكال أو أحد يشكل أنه كيف نستفيد من هذه الكتب وهي كتب محرفة، لأننا ننطلق في قراءتنا للكتب التوراتية إذا أردنا أن نتعرف على سيرة موسى أو تفصيل لسيرة موسى، التفصيل الذي أجمله القرآن، ننطلق من القرآن الكريم وليس نبدأ من التوراة وننتهي بالقرآن الكريم. من هنا الأصل محفوظ، أننا ننطلق من قاعدة متينة ومن أساس علمي سليم، وبه نستطيع أن نميز ونقول أن هذه المعلومة الواردة في التوراة هي معلومة خطأ، معلومة محرفة، وتلك المعلومة صحيحة لأنها تنسجم مع الإطار الصحيح الذي عرضه لنا القرآن الكريم عن تلك المفردة. مفردات علم السيرة النبوية المقار اخترت مجموعة بين يدي 19 عنوان على سبيل المثال الواضح الذي يتأسس به هذا المنهج، منهج علم السيرة النبوية المقارة. أولا سلسلة الآباء لكلا المسيرتين، محمد وعلي سلام الله عليهما، وموسى وهارون. محمد وعلي ولا أما من ذرية علي أهل البيت سلام الله عليهم، وموسى وهارون والأئمة من آل هارون. على مستوى سلسلة الأسماء للآباء والأبناء، هذا بحث. البحث الثاني ظرف الحمل والولادة لموسى عليه السلام ولمحمد صلى الله عليه وسلم. البحث الثالث بيت النشأة الأولى، بيت موسى الذي رضع فيه ونشأ فيه وتلقى معلوماته التي تجعله إسرائيليا، تجعله من آل يعقوب. هناك نشأتان لموسى، نشأة في بيته في حضن أمه لما رده الله تعالى إليها ليقر عينها، وهذا دور الحضانة وبقت العلاقة مستمرة. وهناك بيت آخر للنشأة، بيت التربية في البلاد الفرعوني. يهمنا المقارنة بين النشأتين الأولى، النشأة الأولى هذا موسى كطفل ما الذي تلقاه من بيت أمه وأبيه من معلومات عن بني إسرائيل ميزته صنعته أكسبته الهوية الإسرائيلية أنه من بني إسرائيل. وهكذا محمد صلى الله عليه وآله، ما هو هذا البيت الذي نشأ فيه وأكسبه خصائص البيت الإبراهيمي، هو من آل إبراهيم، فرح ندرس كلا البيتين. النبوة المفردة الرابعة، نبوة محمد صلى وآله ونبوة موسى قبل الرسالة. النبوة غير الرسالة. لابد أن نعرف أن الرسول حين يبعث هو نبي يبعث، لا يكون في وقت واحد يعني الوحي بالنبوة أو جعله نبيا وجعله رسولا في آن واحد. لا، النبوة مرحلة والرسالة مرحلة. مرحلة النبوة لموسى ومرحلة النبوة لمحمد صلى الله عليه وآله، ثم التكليف بالرسالة لموسى والتكليف بالرسالة لمحمد صلى الله عليه وآله، ثم تبليغ العشيرة الأقربين. ثمانية، موقف قريش من محمد صلى الله عليه وآله، وموقف فرعون وملئه من موسى عليه السلام. تسعة، الصلح بين النبي وقريش في قبال الصلح بين موسى وفرعون. عشرة، دور أخي موسى هارون ودور علي عليه السلام أخي محمد بالمؤاخاة. عندنا محمد صلى الله عليه وآله عندنا قصة في السيرة النبوية، قصة المؤاخاة لما هاجر النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة، آخى بين المهاجرين والأنصار واستبقى عليا له، هذا أخي، هذا حديث المؤاخاة وتركيز عليه. أنا أخ النبي لا يقولها غيري إلا كذاب إلا مفتري. أنا الصديق الأكبر، أنا الفاروق الأعظم، لا يقولها غيري إلا كذاب مفتري. هذا كلام عن أمير المؤمنين عليه السلام. هذه المدعيات وهي صحيحة.